الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: البركان الإسرائيلي يقذف حمامه على البقاع وبلدات بعلبك تدمر. الجنوب: المعارك وجها لوجه، نتنياهو للضرب بلا رحمة، ومجلس الأمن يطالب بالتطبيق الكامل لل 1701. تسجيل نصر الله الصوتي الأخير عمره 17 عاما، والتلفزيون الإيراني يبث صورا لقاءان في مطار مهر أباد. محددا المطلوب من الرئيس العتيد، جعجع على حزب الله التحول إلى سياسي ولبري، توج حياتك السياسية بإعادة الاعتبار للدولة. نظام ثاد الأمريكي إلى إسرائيل اليوم، والرد على إيران قبل الخامس من الشهر المقبل. التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصار. حتى الساعة تقدر الخسائر في لبنان بأكثر من 20 مليار دولار، من دون ذكر عداد القتلى والجرحى الذي يرتفع يوميا بشكل مضطرد في حرب عبثية بدأها حزب الله إسنادا لغزة، وتابعتها إسرائيل فصولا متتالية تدميرا ممنهجا لمناطق الجنوب والبقاع والضاحية وبلا رحمة كما تقول لكل لبنان، وهي حتما ستوسع استهدافاتها حيثما حلت قيادات حزب الله الهاربة من المناطق الملتهبة. والمخزي أن إيران الراعي الأكبر لمحور الممانعة والمشغلة لأذرعها، وبينها حزب الله بدأت أمس سنتها الدراسية الجديدة في مقابل تحويل المدارس الرسمية في لبنان إلى مراكز إيواء للنازحين، وتبث فجرا صورا قالت إنها مباشرة لإسماعيل قآني الذي تردد أنه قتل في إحدى الغارات على الضاحية، في حين لا يتمكن الحزب حتى من إقامة مجالس عزاء لقياداته التي تسقط. وفي انتظار أن تستفيق المنظومة الحاكمة في لبنان وتتخذ القرار الجريء والصح، تواصل تل أبيب تجاهل وجود القرار 1701، لأنها وكما يبدو تعتبره في حكم المنتهي في مقابل التلاعب اللبناني بانتقاء المفردات للتنصل من بنود سيادية أساسية فيه. البداية من الميدان.
فقد أعلن حزب الله أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها تسلل إلى أطراف بلدة روب 30، وأن الاشتباكات لا تزال مستمرة، مضيفا أنه استهدف برشقة صاروخية تحركا للقوات الإسرائيلية في محيط موقع المرج.
تزامنا دوت صفارات الإنذار في مدن وبلدات عدة في جنوب حيفا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 200 هدف في جنوب لبنان في الساعات 24 الماضية، وأنه قتل عشرات من عناصر حزب الله، مضيفا في الوقت نفسه أنه هاجم 30 هدفا في قطاع غزة في المدة الزمنية ذاتها.
ليل البقاع كان ملتهبا إلى حد كبير، وشملت الغارات بلدة شعت، العين، علي النهري ومحيط وداخل مدينة بعلبك، وتحديدا قرب مستشفى مرتضى الذي لحقت به أضرار كثيرة، إضافة إلى النبيشيط، أطراف أبلح، رياق، سهل الفرزل، دورس ومنطقة الكرك في زحلي.
وفي الجنوب استهدفت الليلة الماضية منطقة القاسمي وبلدة قعقعية الجسر وبلدة عدة في أقضية النبطي وبنت جبيل وبنجعيون وبلدة الطيبي، بالتزامن مع قصف مدفعي والبيسري في قضاء صيدا.
وإلى المقلب الآخر، فقد أطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، ودوت سفارات الإنذار في شتولة، مسقف عام، مرجليوت وكفار جلعادي في أصبع الجليل. حزب الله أعلن في 4:30 من صباح اليوم أنه استهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية في موقع المرج بصلية صاروخية، بعدما قصف بالصواريخ تجمعين إسرائيليين أيضا في موقعي البغدادي ومستوطنة قرية شمونة، حيث دوت مجددا قرابة 6 سفارات الإنذار.
وأمس وسع الطيران الحربي بكار غاراته في لبنان، وشن غارة على شقة في بلدة أيطو زغرتا في مبنى يضم 4 شقق يقطنها أكثر من 20 شخصا ويعود لموريس علوان، وهو مستأجر من شخص أفيد بأنه من حزب الله ويدعى أحمد فقيه، وقد بلغ عدد القتلى نحو 22 وما يقارب 4 جرحى إضافة إلى عدد من المفقودين.
وتواصلت الغارات واستهدف الطيران طريق جرماش الحدودي في جرود الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية. كذلك استهدفت الغارات الخيام كفرشوبة منزلا في البيسرية وبلدة حبوش.
وألقى الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس بالونات حرارية فوق بيروت.
من جهته استهدف حزب الله تجمعا لقوات إسرائيلية في ثكنة زرعيد بصلية صاروخية، خلت وردة، مزرعة برختة في مزارع شبعة، مستوطنة مرجليوت وموقع رويسة العلم.
وبحسب بيان أصدره، فأثناء تقدم 3 دبابات ميركافا إسرائيلية إلى أطراف بلدة عيت الشعب، قصفها بالصواريخ الموجهة محققا فيها إصابات مباشرة، وشهدت ألسنة النيران تندلع منها.
في الجنوب أيضا تواصلت الاشتباكات من مسافة صفر، وبحسب الجانب الإسرائيلي فإن قوات اللواء 8 قتلت العديد من عناصر الحزب في اشتباكات وجها لوجه، ودمرت بنى تحتية تابعة له فوق وتحت الأرض.
واكتشفت القوات الإسرائيلية مجمعا تحت الأرض كان يستخدم كمقر قيادة لوحدة الرضوان، ويقع في قلب حي سكني ويمتد على طول 800 متر، وعثر فيه على وسائل قتالية متعددة بما في ذلك صواريخ متقدمة للمروحيات، قذائف صاروخية، دراجات نارية، ومعدات للإقامة لفترات طويلة تشمل طعاما ومطبخا وغرف إقامة.
ووفق الجيش الإسرائيلي فإن هذه الوسائل كانت معدة لاستخدام قوات الرضوان في يوم تنفيذ خطة احتلال الجليل.
في المقابل، نشر الإعلام الحربي في حزب الله فيديو بعنوان قدراتنا بخير، وتضمن صورا للراحلين الأمين العام للحزب حسن نصر الله وفؤاد شكر. وأظهر الفيديو الترسانة التي يملكها الحزب من مسيرات وصواريخ ومسلحين يجهزون عملية الإطلاق.
ونشر الحزب أيضا صورا لعملية استهداف مجموعة من قوات لواء جولاني مساء الأحد الماضي في خلال وجودها في صالة الطعام في قاعدة تدريب قرب بنيامينة جنوبي مدينة حيفا.
وأظهر الفيديو رصد الحزب بواسطة الخريطة التفاعلية قاعدة رفقيم التي قال أنها المقر الرئيسي لتدريب لواء جولاني، وأنها تبعد عن الحدود ب 66 كيلومترا، مشيرا إلى أن العملية بدأت بما سماها الحزب عملية إشغال الدفاعات الجوية، والتي شملت إطلاق دفعة من الصواريخ تلاها إطلاق ما يصل إلى 6 طائرات مسيرة.
وتضمن الفيديو صورا تداولها الإسرائيليون لجنود يهرعون إلى الشارع ويحاولون الاحتماء من الهجمات، بينما عشرات السيارات الإسعاف تحتشد في طريقها إلى موقع الضربة. كما تضمن الفيديو صور مروحيات في المكان المستهدف وأثار الدماء على أرضية القاعدة.
من جهته، وبحسب الموقع الفارسي لإذاعة أوروبا الحرة، فإن حزب الله بات يستخدم بشكل متزايد الأقمار الصناعية الإيرانية في هجماته بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي استنادا إلى مصادر عسكرية إلى أن أحد أسباب دقة هجمات الطائرة المسيرة الأخيرة للحزب هو الدعم التقني الذي يتلقاه من صور الأقمار المباشرة التي تغطي الأجواء الإسرائيلية.
وأوضحت مؤسسة ألما البحثية الإسرائيلية المتخصصة في شؤون حزب الله أن الطائرة المسيرة مرصد 1 التي استخدمها حزب الله في الهجوم مساء الأحد على إسرائيل تم تصنيعها بناء على النموذج الإيراني مهاجر 2 مع تعديلات طفيفة لتتناسب مع عمليات الحزب.
وفي المعلومات أن الطائرة المسيرة التي أصابت سقف مطعم تابع لقوات جولاني تسببت في إصابة 69 شخصا ومقتل 4 منهم، وكانت تحمل 40 كيلوغراما من المواد المتفجرة، وحلقت بسرعة 370 كيلومترا في الساعة، وقطعت مسافة نحو 95 كيلومترا من الحدود الجنوبية للبنان إلى شمال إسرائيل.
وفي التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي أفيد بأن الدفاعات الجوية رصدت الطائرة المسيرة في البداية لكنها اختفت لاحقا من الرادار.
ولاحقا أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت أن إسرائيل تعمل على تطوير حلول للتعامل مع تهديدات المسيرات.
جدير ذكره أنه في عملية البحث عن حقيقة التسجيل الصوتي الذي نشره حزب الله أخيرا وسط العديد من كلمات وخطابات الأمين العام الراحل للحزب، يتضح أن أصله كلمة وجهها نصر الله عبر اللاسلكي قبل نحو 17 عاما، ونشرت للمرة الأولى بالتحديد في 7 من تشرين الثاني 2007 بحسب الأرشيف التابع للعديد من المواقع اللبنانية والمواقع المقربة من حزب الله آنذاك.
وكان نصر الله يوجه حديثه حينها إلى مقاتلي حزب الله لمناسبة مناورات في منطقة جنوب الليطاني بعد نحو 9 أشهر من انتهاء حرب تموز 2006.
وفجر اليوم بث التلفزيون الإيراني صورا قال أنها مباشرة تظهر قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في مطار مهر آباد.
تلفزيون العالم الإيراني قال أن قاآني الذي أطل باكيا كان من بين مستقبلي وصول جثمان اللواء في الحرس الثوري عباس نيل فروشان إلى المطار في طهران عقب تشييعه في العراق في النجف وكربلاء، وهو كان قضى في الغارة على نصر الله.
في المواقف، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القول: نستمع إلى آراء الإدارة الأمريكية لكن سنتخذ قراراتنا على أساس مصالح إسرائيل.
وكان نتنياهو وفي مقطع مصور شدد على أن إسرائيل ستستمر بضرب حزب الله بلا رحمة حتى في بيروت، وقال: نحن في حرب صعبة ضد محور الشر التابع لإيران وندفع أثمانا مؤلمة، لكن لدينا إنجازات كبيرة، رافضا للاتهامات عن مهاجمة الجيش الإسرائيلي عمدا اليونيفيل، ووصفها بأنها كاذبة تماما.
أضاف أن ما حدث العكس تماما، لأن إسرائيل طلبت مرارا وتكرارا من قوات اليونيفيل الابتعاد ومغادرة منطقة القتال مؤقتا، وفي اليوم الذي بدأت فيه إسرائيل عملياتها البرية قرب حدودنا مع لبنان طلبنا منها بشكل خاص: من فضلكم اتركوا المنطقة حتى لا تتعرضوا للأذى.
وتابع نتنياهو أن إسرائيل لا تقاتل اليونيفيل ولا تقاتل شعب لبنان، إنها تقاتل حزب الله الذي يستخدم الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، ويستخدم مرافق ومواقع اليونيفيل كغطاء بينما يهاجم المدن والمجتمعات الإسرائيلية، معربا عن أسف بلاده لأي ضرر يلحق بأفراد اليونيفيل، ويتحدث عن إصرار الجيش الإسرائيلي على بذل قصارى جهده لمنع مثل هذه الحوادث.
وفي حين دعا مجلس الأمن الدولي في نيويورك إلى التنفيذ الكامل القرار 1701 وحض الأطراف كافة على احترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل مبديا قلقه من تعرض مواقعها لإطلاق نار وإصابة أفرادها، أوضح وكيل الأمن العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا أن قرار الهيئة الأممية هو أن تبقى قوات اليونيفيل في مواقعها في لبنان. أضاف: سمعنا من أعضاء مجلس الأمن إجماعا على دعم اليونيفيل.
بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت شكوى متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي ردا على اعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مواقع اليونيفيل في الجنوب، وطلب الجيش الإسرائيلي من قوات حفظ السلام وبشكل غير مشروع إخلاء مواقعها خلافا لولايتها التي حددها مجلس الأمن.
وأكد لبنان أن الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل تعد سابقة خطيرة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وال1701، وتؤكد على المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة اليونيفيل وعلى استباحة إسرائيل للشرعية الدولية وعدم امتثالها أو اكتراثها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب لبنان في الشكوى باتخاذ موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات التي ترقى إلى جرائم حرب، مع التشديد على ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات.
ومن الجنوب، أكد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن قوة حفظ السلام في كل مواقعها، ويستمر علم الأمم المتحدة مرفوعا، وسنواصل عملنا لتنفيذ ولاياتنا رغم التحديات الهائلة التي نواجهها الآن.
وتابع أنه يتم تذكير كل الجهات الفاعلة بالتزامها بضمان سلامة وأمن حفظة السلام والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرضها للخطر، ويتم تذكيرهم كذلك بضرورة احترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات.
أضاف تيننتي أن الدول المساهمة في قوات اليونيفيل أعربت بالإجماع عن عزمها البقاء، إنهم ملتزمون بمهمة القوات الدولية وبإعادة الاستقرار والأمن إلى جنوب لبنان والمنطقة، ويظل حفظة السلام نشطين في كل مواقعنا داخل منطقة العمليات بما في ذلك قرب خط الحدود، ونحن نراقب التطورات باستمرار ونقوم بالتعديل بحسب ما يتطلبه الوضع، مشددا على أن سلامة اليونيفيل لها أهمية قصوى، ومن واجب الأطراف أيضا أن تضمن أمنها.
إعلاميا، كتبت صحيفة لوموند الفرنسية أن الهجوم الإسرائيلي بالدبابات على قاعدة اليونيفيل في لبنان تميز بوضوحه، ويضاف إلى الضغوط الإسرائيلية الرامية إلى إجبار القوات الأممية على الانسحاب من جنوب لبنان.
أضافت الصحيفة أن حكومة نتنياهو تزيد ضغوطها على اليونيفيل في لبنان ووكالة الأونروا في قطاع غزة، مع إعلان غوتيريش شخصا غير مرغوب فيه على الأراضي الإسرائيلية.
وفي صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية جاء في تقرير أن إسرائيل باتت متهمة باستهداف العاملين الطبيين في لبنان بعدما قتلت ضرباتها أكثر من 150 عاملا طبيا ومسعفا هناك.
ووصف التقرير سلوك إسرائيل بأنه استهداف منهجي للرعاية الصحية في وقت يقصف فيه الجيش الإسرائيلي لبنان بآلاف الغارات الجوية في حملته المتصاعدة ضد حزب الله.
دوليا أيضا نقل عن مصدر مطلع أن أكثر من 20 دولة وافقت حتى الساعة على المشاركة في مؤتمر دولي سيعقد في 24 من الحلي في فرنسا لمناقشة آخر التطورات على الساحة اللبنانية، لافتا إلى أن مهام المؤتمر تتلخص في تسريع وتكثيف وتنظيم المساعدات الإغاثية المقدمة إلى لبنان وإعادة تمكين الحياة السياسية فيها. كما يناقش المؤتمر دعم الاستقرار الأمني ومنع التصعيد وخلق المزيد من الضغوط على إسرائيل لعدم توسيع حربها على لبنان.
وأوضح المصدر نفسه أن مؤتمر الاستجابة من أجل لبنان يهدف أيضا إلى دعم الحياة السياسية والاقتصادية وتمكين حكومة تصريف الأعمال من القيام بواجباتها بالتزامن مع حظها على الجلوس إلى طاولة الحوار بين الأطراف المتنازعة لاختيار رئيس جديد وتجنب المزيد من الصراعات، إضافة إلى التأكيد على أهمية سلامة اليونيفيل وتعزيز دورها في جنوب لبنان.
الخارجية الفرنسية كانت ذكرت أن المؤتمر سيضم شركاء لبنان الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة، إضافة إلى شركاء من المجتمع المدني، شريحة أنها هدفه حشد دعم المجتمع الدولي للاستجابة لاحتياجات الحماية والإغاثة الطارئة للشعب اللبناني وتحديد سبل دعم مؤسسات لبنان وخصوصا قواته المسلحة التي تضمن الاستقرار الداخلي في البلاد.
جدد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع التشديد على الخارطة الإنقاذية التي طرحت في لقاء معراب، لافتا إلى أن إسرائيل اليوم تحقق أهدافها الخاصة وهي تعتبر نفسها بمواجهة مباشرة مع إيران، ودعا الأطراف السياسية إلى تأييد الخارطة التي وضعت في لقاء معراب الأخير، ومن لديه حل آخر فليطرحه.
المسألة ما بقى تتعالج بأنصاف الحلول وأرباع الكلمات. لو طبقنا 1701 من 3 شهور بس كان حسن نصر الله بعده طيب، وكتار من قيادة حزب الله بعده طيبة، وكنا وفرنا حالنا 3500 قتيل، وفرنا حالنا 1.5 مليون مهجر، وكل التداعيات اللي عم نعيشها الوقت. نحن لازم نلاقي طريقة مشان نوصل على وقفة طلاق نار قبل كل شيء. الطريقة الوحيدة هي خارطة الطريق اللي وضعناها بلقاء معراب. أنا شايف في طريقة واحدة، خي إذا حدا عنده طريقة تانية بس يقلنا إياها، بس إذا ما عنده طريقة تانية يمشي معنا بالطريقة اللي عم نطرحها، إنه نروح على رئيس جديد يتبنى القرارات الدولية 1559 16 80 1901 تنبلش بمرحلة جديدة، نوقف وقف اطلاق نار وبعدين كله مطروح على بساط البحث. رئيس بهالمواصفات، حكمة من بعد رئيس بهالمواصفات بدك تروح على تسمية رئيس حكومة بهالمواصفات.
ولا حدا حيقلك بقبل، كله حيقلك ما بدي. تقبل انت؟
اذا ما حدا رح يقبل
انا بقبل،
معناته انه ما في امل بقيامة لبنان.
مين بده يقبل حكيم؟ ليش ما بتترشح انت؟
ليك اذا التقى مجموعة نواب بالأخص أصدقائنا بالحزب الاشتراكي بتكتل الاعتدال إجوا قالوا لي يا حكيم والله بهالظرف بدها شغلة مختلفة، بقول لهم إيه أنا مستعد بس أترشح أنا وأقعد أتسلى. لا ما راح أترشح انطلاقا من مقاييس معينة. بمشي بجوزيف عون، جوزيف عون من الأشخاص يلي أول ما طرحنا كنا عم نطرح أسماء مرشحين طرحناه من بيناتهم. هلأ وقت بتوصل قصة جدية جدية يعني لا بدها يشوف بالضبط شو برنامجه السياسي. طب بتصوت أنت لورقة مخفية؟ كل الانطباع اللي عنا إياه كلنا سوا من وراء ممارساته كقائد للجيش. على السريع لازم نلاقي المرشح يلي مستعد يلتزم بهالخارطة الطريق. لأينه لازم كثار من كتل مجلس النيابي يمكن بعد كتلة مش قادرين يأيدوا تينتخب رئيس. باللحظة اللي بينتخب فيها رئيس دغري بده يضل ناطط من هون على أوروبا على أمريكا، بده يقول له أنا خطتي هيك وفق الآلية الفلانية والمنهجية الفلانية، بدكم تساعدوني تبلشوا تعملوا وقف اطلاق نار. انا رايي ساعتها بصير عندنا امل بوقف اطلاق نار اكثر من اي وقت اخر. نحن بامس الحاجه للعرب وبالاخص الخليج وبالاخص اخص المملكه العربيه السعوديه. اوعى تفكر بلحظه من اللحظات انه العرب رح يرجعوا على لبنان اذا رجعنا على الوضعيه اللي كانت سائده قبل الحرب. ولا ممكن انه يفكروا يرجعوا على لبنان او يرجعوا يدخلوا بلبنان اذا ما كان في دوله، اذا ما قامت دوله حقيقيه بلبنان بدون أي سلاح آخر، بدون ميليشيات، بدون كل الوضعية اللي كانت قائمة قبل. كيف ما كان يكون الطائف بضل عنوان بالرغم من أنه صار بدنا تركيب جديدة للبلد مثل ما هي. خلص واضح ما بيّن أقلهم من وراء هالأزمة، إذا مش من وراء 50 سنة عايش تعتير، إذا مش من وراء 100 سنة فشل تام.
جعجع توجه برسالة إلى حزب الله وإلى الرئيس نبيه بري.
ما بدنا حدا يحل مطرح حزب الله السياسي. حزب الله مدعو بكل لحظة يتحول إلى حزب سياسي كما يجب، عنده عقيدة معينة، عنده زخم معين، عنده هيكلية سياسية، عنده تشعبات اجتماعية بيقدر يشتغل فيها. ما حدا بده يخلص من حزب الله كحزب سياسي على الإطلاق، وأكيد ما حدا بده يتخلص من شعب حزب الله على الإطلاق، بس ما بقى نقبل على أن يضل مصلبط على القرار الاستراتيجي بالدولة. بتمنى أنا أقصى تمنياتي أنه يتوج الرئيس بري حياته السياسية بعمل مختلف. أنا بدي أقول له شغلة صغيرة، بخلاف الخلافات الموجودة على كتير من الصعود، رئيس بري تعب بإنماء وأعمار جنوب، مزبوط ولا لا أستاذ مرسال؟ مع عدم تأييدنا لكتير من الوسائل يلي استعملت، أوكي؟ وين صار إنماء وأعمار جنوب هلأ؟ أنا عم بسأل الرئيس بري، هذا كله وين صار؟ ما بقى في منه أي شيء، وبالتالي خلص بدأ إعادة قراءة كاملة للمرحلة الماضية، وبدأ حدا يقول خلص. نحن عم نقول خلص، عم نساعد الرئيس بري، بس بده هو يساعد حاله كمان ويساعدنا ويساعد كل العالم يقول خلص. مش إنه هل عم نتشاطر على القرار 1701، لا، ما له علاقة بال 1559، إنه بس له علاقة بجنوب وبوقف العمليات العسكرية، مش مزبوط. بتمنى أنا أن يتوج حياته السياسية بموقف مختلف. شو الموقف المختلف؟ يعيد الاعتبار للدولة اللبنانية فقط لا غير وبدون أي شيء آخر.
حزب الله وعبر النائب إبراهيم الموسوي تابع توجيها لبل تهديد مسؤول الإعلام في الحزب محمد عفيف للوسائل الإعلامية، وحملا من ساحة الشهداء في بيروت على الإعلام والبي بي سي تحديدا من دون أن يسميها.
لا يمكن لنا أبدا أن نقبل في أن يأتي العدو بوكالات أنباء لتأتي وتطأ أرضنا في أماكن لا يسمح لهم أن يدخلوها. نعم الجيش معني، مخابرات الجيش، وكلكم بتعرفوا لما تروحوا على جنوب بعض منطقة معينة ممنوع الدخول لأي حدا قبل ترخيص من الجيش. هؤلاء الذين دخلوا إلى أرضنا من مؤسسات إعلامية كائنة من كانت، هل أخذوا إذنا من قيادة الجيش ومن مخابرات الجيش؟ هل احترموا سيادتنا؟
نقابيا اختصر نائب رئيس نقابة المطاعم والملاهي والمقاهي خالد نزهة مشهد القطاع، وقال إنها الأزمة الأسوأ التي نمر بها في قطاع المطاعم،
وأشار إلى أن بيروت تفتقد اليوم روادها وزوارها، وأن محلات السناك والدليفري لوحدها لا تزال إلى حد ما تعمل فتلبي طلبات نازحين ولبنانيين يخافون الخروج من منازلهم. ويجب ألا ننسى أن بعض تلك المحال فتحت أبوابها لإيواء النازحين، والأمر لم يفرض عليهم بتاتا، بل هم من هموا وبادروا إلى المساعدة، فاللبناني هجر لتزداد حاله سوءا بعد خسارته أمواله في المصارف.
أضاف نائب رئيس نقابة المطاعم والملاهي والمقاهي ألا أرقام محددة نملكها اليوم عن خسارتنا في قطاع المطاعم، لكن يمكننا القول أن تراجعا هائلا تشهده حركة المطاعم في بيروت. ندرك أن خسارتنا كبيرة جدا، لكننا نأمل أن نعود ونحيي هذا القطاع من جديد، فكما في فترات سابقة مد لنا المغترب اللبناني يد العون، كذلك نأمل بعد انتهاء الحرب أن يعود من غادرنا من أصحاب المشروعات. في تلك الفترات اضطر بعضهم إلى بيع أو رهن عقار يملكه ليسهم في إحياء القطاع، ونأمل تجاوز هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة.
في سوريا تحدث إعلام مقرب من إيران عن قصف أمريكي ليلة الماضية طال محيط بلدتي الجفرة وحويجة صقر بست قذائف مدفعية، فضلا عن إصابة 4 مدنيين بينهم سيدة من قاعدة حقل كونيكو على قرية مرات في ريف دير الزور.
المرصد السوري ذكر أن انفجارات عنيفة دوت ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات التحالف الدولي في قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر قواعد التحالف في سوريا، تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة وتحليق للطيران الحربي التابع للتحالف فوق مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، عقب استهداف متبادل بين الميليشيات الإيرانية وقاعدة التحالف في معمل كونيكو للغاز.
ومن العراق أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية ضربها هدفا حيويا في شرق إسرائيل بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة وفق بيان أصدرته.
وفي وقت يتوقع فيه أن يصل اليوم نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الثاد إلى إسرائيل، نسبت شبكة CNN إلى مسؤول دفاعي أمريكي ومصدر مطلع. أن إسرائيل طلبت منظومة دفاعية صاروخية متقدمة من الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع.
أضاف المسؤول الدفاعي أن الطلب جاء على الأقل في وقت مبكر من الضربة الإسرائيلية التي قتلت حسن نصر الله في 27 من الشهر الماضي.
تزامناً بدأ الجيش الإسرائيلي وفق موقع والا في تعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS في منطقة الكارية في تل أبيب، حيث تقع وزارة الدفاع تحسباً لرد إيراني على هجوم إسرائيلي محتمل.
أضاف الموقع أن إسرائيل تستعد بالفعل لاحتمال مهاجمتها مرة أخرى بعد هجومها المرتقب على إيران، وأن قادة الجيش الإسرائيلي أجروا مناقشات عدة في شأن الاستعداد لرد إيراني آخر على هجوم إسرائيلي متوقع.
وتابع موقع والا أن الاستعداد يتضمن مستوى رفيع من الجاهزية لنظام الدفاع الجوي ونظام التحكم في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع وقيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش والوزارات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الدفاع والمرافق الحساسة.
ونقل الموقع عن مصدر أمني أن الأمريكيين سيساعدون في تعزيز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، موضحا أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين يعملان على تحديث أنظمة الرصد والإنذار بتقنيات متقدمة في مناطق مختلفة في كل أنحاء البلاد.
بدوره قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في خلال القتال يتم تفعيل نظام التشويش على نظام GPS بشكل استباقي لتلبية احتياجات مختلفة.
صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن إرسال الولايات المتحدة نظام ثاد المضاد للصواريخ و100 جندي إلى إسرائيل يمثل أول نشر كبير للقوات الأمريكية هناك منذ بدء الحرب في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة تأتي قبل 3 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي قالت إنها تتعامل مع تورط واشنطن في الصراع كقضية استقطابية.
وأشارت الواشنطن بوست إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحضون إسرائيل على تجنب استهداف المواقع النووية والنفطية الغازية الإيرانية خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد أكبر من شأنه أن يقلب الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.
الصحيفة نسبت إلى مسؤولين أن نتنياهو أبلغ إدارة بايدن أن إسرائيل ستضرب منشآت عسكرية وليس نفطية أو نووية في إيران.
كما نقلت عن مسؤول أمريكي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يخطط لاستهداف البنية التحتية العسكرية في إيران، لافتة إلى أن نتنياهو كان أكثر اعتدالا في اتصاله مع بايدن الأربعاء الماضي، وأن تخفيف موقف نتنياهو ساهم في قرار بايدن بإرسال نظام للدفاع الصاروخي لإسرائيل.
ووفق أحد المصادر فإن الهجوم الإسرائيلي على إيران سيتم تنفيذه قبل الانتخابات الأمريكية في 5 من الشهر المقبل.
كما نقلت الواشنطن بوست أيضا عن مسؤول إيراني أن نتنياهو لن ينتظر الضوء الأخضر من واشنطن بخصوص الرد على إيران، وهو من سيقرر الرد الإسرائيلي على طهران.
وإلى الولايات المتحدة، حيث أصدر الرئيس بايدن تعليمات إلى مجلس الأمن القومي بالتوضيح لإيران أن أي محاولة لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب ستعتبر بمثابة عمل حرب.
ويأتي هذا التحذير الصارم في الوقت الذي تم فيه إطلاع فريق ترامب على محاولات محددة لاغتيال المرشح الرئاسي، وقد قدموا طلبا غير عادي للحصول على طائرات عسكرية في الأيام الأخيرة من الحملة.
معلوم أن الولايات المتحدة بذلت ولا تزال جهودا غير مسبوقة لحماية الرئيس السابق من الانتقام الإيراني لمقتل الجنرال قاسم سليماني في العام 2020.
كما تم إنفاق نحو 150 مليون دولار سنويا لحماية مسؤولين مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ورئيس القيادة المركزية الأمريكية السابق الجنرال كينيث ماكنزي.
وقد طلبت حملة ترامب أخيرا طائرات عسكرية قادرة على إسقاط الصواريخ لحماية الرئيس السابق في الأسابيع التي تسبق الانتخابات.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس خريفي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية خصوصي بالداخل حتى مساء الأربعاء، مع توقع تأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي عم يقرب تدريجيا باتجاه تركيا بيؤدي لطقس متقلب. حرارة بالأيام اللي جاية بين 23 حتى 27 درجة.
كان في الصباحية الثانية البركان الإسرائيلي يقذف حمامه على البقاع وبلدات بعلبك تدمر. الجنوب المعارك وجها لوجه، نتنياهو للضرب بلا رحمة، ومجلس الأمن يطالب بالتطبيق الكامل لل 1701. تسجيل نصر الله الصوتي الأخير عمره 17 عاما، وتلفزيون إيراني يبث صورا لقاءان في مطار مهر أباد. محددا المطلوب من الرئيس العتيد جعجع على حزب الله التحول إلى سياسي، ولبري توج حياتك السياسية بإعادة الاعتبار للدولة. نظام ثاد الأمريكي لإسرائيل اليوم، والرد على إيران قبل الخامس من الشهر المقبل. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.